بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لعبد الله بن وهب المصري رحمه الله تبارك وتعالى، الوصية الأولى عن عبد الله بن وهب قال: لما ودعت مالكا قال: لا تجعل ظهرك جسرا للناس يجيزون إلى ما يحبون، فإن أخطر الناس من باع آخرته بدنيا غيره. وفي لفظ: يا عبد الله أد ما سمعت وحسبك، ولا تحمل لأحد على ظهرك، واعلم أن ما هو خطأ وصواب، فانظر لنفسك، فإنه كان يقال: أخسر الناس من باع آخرته بدنياه، وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره. وفي بعض الروايات: يا عبد الله بن وهب أد ما سمعت وحسبك، ولا تحمل لأحد على ظهرك، ولا تمكن الناس من نفسك، ولا تقلد الناس قلادة السوء، فإنه كان يقال: أخسر الناس من باع آخرته بدنيا، وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره. وفي رواية عن سحنون بن سعيد قال: حدثنا ابن وهب قال: قال لي مالك بن أنس، وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل: يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه، وما لم تعلم فاسكت عنه، وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء. الوصية الثانية وعن سعيد بن داود الزنبري قال: سمعت مالكا يقول لابن وهب: يا ابن وهب اتق الله واقتصر على علمك، فإنه لم يقتصر أحد على علمه إلا نفع وانتفع، فإن كنت تريد بما طلبت ما عند الله فقد أصبت ما تنتفع به وينفع الله به أمما، وإن كنت تريد بما تعلمت الدنيا فليس في يديك شيء.
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. انتقلت الوصايا لإمام آخر إلى عبد الله بن وهب شيخ الإسلام أبي محمد المصري الحافظ، وهذا مولده كما ذكر أهل السير سنة 25 و100، وطلب العلم وهو صغير في 17 من عمره رحمه الله تبارك وتعالى، وقال عن نفسه كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: أدركت من أصحاب ابن شهاب أكثر من 20 رجلا، وقال: صحبت مالكا 20 سنة. تخيل 20 سنة وهو يطلب العلم على يدي الإمام مالك رحمه الله. وقالوا: لم يكتب مالك بالفقيه لأحد إلا إلى ابن وهب، يعني يلقبه بالفقيه، بل يلقبه بالإمام، يكتب إليه ويكتب إلى الإمام عبد الله بن وهب، إلى الفقيه عبد الله بن وهب. قال: وكان يكتب إليه إلى عبد الله بن وهب فقيه مصر، وإلى أبي محمد المفتي، ولم يكن يفعل هذا لغيره. لقي بعض صغار التابعين، وكان من أوعية العلم رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال: كان ابن وهب كان أول، يقول هذا ابن وهب عن نفسه: كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم، كان مجتهد في العبادة قبل طلب العلم، فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كيف خلقه الله تعالى. وتعرفون أساليب الشيطان، يأتي بمكره لكل أحد يعرف مفاتيحه. قال: ونحو هذا، فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي: يا ابن وهب. قلت: نعم. قال: اطلب العلم. فكان سببا لطلبه للعلم. ويقول عن نفسه وهو يعترف رحمه الله رحمة الأبرار: لولا أن الله أنقذني بمالك والليث، الليث بن سعد صاحب مصر رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أقران الإمام مالك عليهما رحمة الله جميعا. قال: لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: أكثرت من الحديث فحيرني، فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان: خذ هذا ودع هذا. وهنيئا لمن وفقه الله عز وجل ووجد عالما منصفا ناصحا يحذره من كذا ويرشده ويدله على كذا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حرملة: سمعت ابن وهب يقول: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما مقابل غيبة صيام يوم. قال: فأجهدني، تعبت من ذلك، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. وهذا يقوله تواضعا رحمه الله تبارك وتعالى، وإرشادا إرشادا لكل من تسول له نفسه أن يتفكه بأعراض الناس. لا يجوز لأحد إلا بمسوغ شرعي، إلا بأمر تجد لك يوم القيامة به عذرا عند الله تبارك، تحدثت فيه لأنه كذا، أما هكذا تتحدث وكأنك مفتي العالم تجرح فلانا وكذا فلان وكذا فلان، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. مات رحمه الله في شعبان سنة 97، عاش 72 سنة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. وصاه الإمام مالك رحمه الله وقال له: يا عبد الله بن وهب، وهو يودع الإمام مالك، قال له: لا تجعل ظهرك جسرا للناس يجيزون إلى ما يحبون، يعني يتوصلون إلى ما يحبون بسبب فتياك، وأنت تفتي الناس وتستعجل في الفتية. إياك أن تجعل ظهرك جسرا يعبر به الناس إلى ما يريدون وأنت تتحمل المسؤولية. وقد جاء في حديث في سنده مقال وصححه بعض أهل العلم: أجرأهم على الفتية أجرأهم على النار، نسأل الله السلام والعافية. لذا انظر إلى هذه الوصية: ألا يستعجل بفتوى وإنما يتريث. فهنا يقول له: لا تجعل ظهرك جسرا للناس يجيزون إلى ما يحبون. جاء عن عقبة ابن مسلم رحمه الله تبارك وتعالى يقول: صحبت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 34 شهرا، انظر 3 سنوات، يعني 34 شهرا، وكان كثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري. ثم يلتفت إلي، إلى عقبة بن مسلم رحمه الله، فيقول: هل تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم، يعني يعبرون إلى الجنة ونحن نقع بسبب الفتية والاستعجال فيها. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. لذا الواحد منا يتريى إذا كان هنالك من يغنيك عن الإجابة، فالزم الصمت وأحل عليه إذا كنت تعلم أنه من العلماء الربانيين. وإذا كان عندك من الجواب ما تملكه وما تحفظه كما تحفظ اسمك، فقل به، قل به، وتريث أيضا في الجواب، وإياك والاستعجال، لأن الفتوى مجال عظيم عظيم، خطير خطير جدا، كبير القدر، فلا بد لكل واحد منا أن يتريث، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تحلل وتحرم لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا توجد له فلاح، لا يوجد له فلاح يوم القدوم على الله تبارك وتعالى، لأنه غش الناس وافتاهم بغير علم، نسأل الله السلام والعافية. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو المتفق عليه: من قال علي، على النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم أقل، يعني يأتي له بحديث كما تفعل بعض الفرق الآن، يلوون أعناق النصوص حتى يوافق هواهم والعياذ بالله، ليستدلوا به لما هم عليه من بدعة، يلوون أعناق النصوص، يذهبون إلى آيات نزلت في المشركين فينزلونها على المؤمنين، نسأل الله السلام والعافية. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من جهنم، ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. هذا ينجو لأنه جاء وظن أنك من العلماء وأفتيته، فتخيل أن تفتيه في مسألة الطلاق، الطلاق واقع وأنت تقول له لم يحصل شيء، يزني إلى أن يموت الزوج والزوجة، زنا على ظهرك أنت أيها المفتي بسبب الاستعجال، بسبب أنك تقول على الله ما لا تعلم. فينبغي لكل عاقل منا أن يحذر كل الحذر. يقول سحنون ابن سعيد رحمه الله، أحد طلاب الإمام مالك وتلاميذه النجبة رحمه الله، يقول: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما، لأن صاحب العلم يخاف، عنده ورع، ورع حقيقي وزهد، فلا يقدم على شيء لا يحسنه، وإنما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي من الله، يأتي من الجواب من الله تبارك، يسأل عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، يسألونك، والله عز وجل يأتي بالجواب ينزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. سئل الشعبي، ذكر ذلك مجالد رحمه الله، سئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري. الشعبي من رجالات الحديث، أهل لذلك أن يسأل فيجيب، فقيل له: أما تستحي من قولك لا أدري؟ يعني يقولون فلان لا يدري، أين تعب السنين في طلب العلم، أين كذا، كما تعرفون خاصة في زمننا هذا، بل ينفخون فيك حتى تصبح كرة كبيرة من أجل أن تتقول على الله عز وجل وأن تفتي بلا علم، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا له: أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذه الملائكة ما استحت من ذلك، فنحن أولى الواحد أن يجهر بذلك مرفوع الرأس، يقول: لا أعلم، لا أدري. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: وبردهاه على الكبد، على كبدي، يعني لما قالها 3 مرات، أن تسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم، ما أبردها، ما ألذها، أشهى من الماء البارد على الظمأ. لكن تعرفون الشيطان، شياطين الإنس والجن يأتون من كل جانب حتى تقول على الله عز وجل ما لا تعلم. يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل رحمه الله عن يمين، قال كلمة فيها يمين، فقال له: كيف حلفت؟ يعني ما الذي قلته في هذا اليمين؟ قال الرجل: لست أدري كيف حلفت. فقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال: قال رجل لشريك: حلفت ولست أدري كيف حلفت. فقال له شريك: ليت إذا دريت أنك كيف حلفت دريت أني كيف أفتيك. يعني هات المسألة وأنا أفتيك، هذا صاحب العلم. أما يأتيك ويأتي بأكاذيب وأساليب شيطانية حتى تفتيه بالظن وبالتخمين، ربما إذا قلت كذا أو، فلا يجوز أبدا، لأن هذا أمره عظيم. روى أبو نعيم في الحلية رحمه الله عن ميمون بن مهران قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لجلسائه: أخبروني بأحمق الناس. الغاية في الحمق، تعرفون الحمق، يعني ده لا دواء له، نسأل الله السلامة والعافية. قال رجل، فقالوا له رجل باع آخرته بدنيا، يعني تلذذ في الدنيا واستمتع بها، ولكنه لقي العذاب يوم القيامة وقدم على الله لا خلاق له ولا نصيب. قالوا له هذا، فقال عمر: ألا أنبئكم بأحمق منه؟ عادوا أكثر منه حمقا. قالوا: بلى. قال: رجل باع آخرته بدنيا غيره، يعني لم يستفد هذا المفتي شيئا، تلذذ غيره، تلذذ بما أفتي به، وخسر هذا المفتي الآخرة، نسأل الله السلامة. هذا أحمق من الأول الذي تلذذ بالدنيا وقدم على الله فعذبه في الآخرة. بل قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: من السفل؟ يعني أسفل الناس. فقال رحمه الله: من باع دينه بدنيا غيره، يبيع دينه بدنيا غيره ليتمتع غيره بالدنيا، هو يبيع دينه، نعوذ بالله من ذلك. والسبب لأنه فوت الدين في شيء لا يعود عليه بنفعه، فهو أخسر الناس صفقة، نسأل الله السلامة والعافية، يخسر الدارين. فاحذر أيها المفتي أن تقحم نفسك في شيء لا تحسنه، وإنما اعرض نفسك كما قال الإمام المالك رحمه الله: قبل أن تفتي اعرض نفسك على الجنة والنار. يعني تخيل الجنة والنار أمامك، إن أصبت بأمر الله تكون من أهل الجنة، وإن أخطأت تصلى نار جهنم. والسبب أبيت أن تتريى، أبيت من الأناة التي يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود، وهذه قاعدة لنا جميعا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. ومر معنا كم رد الإمام مالك رحمه الله تبارك عندما جاءه سائل ب48 سؤالا، أجابه عن 12 سؤالا والباقي قال له لا أحسن، وقد سافر إليه مدة 6 أشهر وجاء إليه. فعلينا دائما أن نتنبه لهذه الأبواب العظيمة. والآن قلت لكم كثر في زمننا هذا والله المستعان الاستعجال، وأصبح كل واحد يفتح له منبرا من بيته يتحدث كما يشاء، لا رقيب ولا حسيب، لا يظن إنه فقط المراقبة في الدنيا، ولا يعلم أن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى. فدائما نتريث في هذا الباب، بل أنه يخاف الواحد. مر معنا أن الصحابة تأتي المسألة للأول فيتدافعونها، كل واحد يرسل على الآخر حتى تعود إلى الأول، من خوفهم أن يقولوا على الله تبارك وتعالى بلا علم، خوفهم أن يكون من هو أولى منه بالجواب. فينبغي لنا أن نتنبه. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: قل من حرص على الفتوى، يعني يود أن يكون هو المفتي، قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر إليها إلا قل توفيقه، قل ما يوفقه الله في الجواب ويسدد، واضطرب في أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له، وما وجد مندوحة عنه، ولم يقدر أن يحيل الأمر فيه على غيره، كان المعونة له من الله أكبر، يعينه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يذهب هؤلاء المستفتون إلى الجهلاء من الناس، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيسألون فيفتون فيضلون ويضلون غيرهم، فهو يخاف على هذا، لذا الله يعينه. كما هي الأمارة، الذي يسألها ويذهب وراءها يتلمسها لا يعان عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا جاءت إليه فإن المعونة من الله حاصلة له بأمره سبحانه وتعالى. ثم ذكر اللفظ الآخر في وصيته: يا عبد الله أدِّ ما سمعت وحسبك، يكفي أن تؤدي ما عندك من العلم ولا تتجاوزه، ولا تحمل لأحد على ظهرك كما مر معنا. واعلم أن ما هو خطأ وصواب، يعني الذي تفتي به إما خطأ وإما صواب، فقد توفق للصواب وقد تكون مجانبا للصواب تكون خطأ، تفتي هذا خطأ فيكون عليك الإثم لأنك أبيت أن تسأل غيرك، أبيت أن تتريث. وسيأتينا بعض أهل العلم من السلف الصالح كيف يفعلون مع السؤال الذي لا يعرفونه. في بعض الروايات قال له يا عبد الله بن وهب أدي ما سمعت وحسبك، ولا تحمل على أحد على ظهرك، ولا تمكن الناس من نفسك، ولا تقلد الناس قلادة السوء. ثم قال له في الرواية رواية سحنون قال له قال لي مالك بن أنس وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل، يعني ما كل مسألة يجاب عنها، إنما ينظر أحيانا عندك الجواب ولكن قد يترتب على ذلك فتنة ومضرة، فيكون المجيب حكيما ينظر إلى المصالح وينظر إلى المفاسد كذلك، ثم ينظر إلى هذا السائل وخاصة في زمننا هذا يقولون لك قال فلان كذا كذا، ثم يركبون مقطعا في اليوتيوب فلان يرد على فلان، وعند الله تجتمع الخصوم. يحذر الواحد منا من أجل كثرة متابعات أو مشاهدات أو كذا أو كذا تحصل على حفنة من مال، تقوم وتفعل هذا مع العلماء وبنط العريض كما نقول يضع فلان فلان يرد على فلان ويفعل به كذا وكذا، وهو لا يعلم هذا. فيتنبه الواحد منا، يتنبه لمثل هذه الأمور. في قوله وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء، معناها أن تتقلد قلادة تصبح فيها في موضع هجو لك، مهجو تكون، ويلازمك أثر هذا الهجاء إلى أن تقوم الساعة بسبب أن تكون أنت غير متريث مستعجل في فتواك وفيما تقوله. يقول عطاء رحمه الله أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وهو يرتعد، يرتعد خوفا، خوفا أن يجانب الصواب، ونحن الواحد يعني يبرز نفسه ليقال له عندنا سؤال. نسأل الله السلامة والعافية. ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال وسئل الشافعي عن مسألة فسكت، فقيل له ألا تجيب يرحمك الله، فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. يتريث الواحد، يتريث، هل الأفضل أن أجيب أو الأفضل أن أسكت؟ قال وكان سعيد بن المسيب رحمه الله لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني، يدعو الله عز وجل أن يسلمه من الزلل ومن الخطأ، وكذلك يسلم ما يبدر منه للناس يكون سليما صوابا. قال سحنون أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. فقال تفكرت فيه وجدته المفتي يفتي الرجل قد حنث في امرأته ورقيقته فيقول له لا شيء عليك، فيذهب الحانث فيستمتع بامرأته ورقيقته وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تبارك. فإياك إياه أن يستمتع غيرك بما أفتيته وتحمل أنت الوزر وتبيع دينك، نسأل الله السلامة والعافية. جاء رجل إلى سحنون رحمه الله تبارك وتعالى يسأله عن مسألة، فأقام يتردد عليه 3 أيام، يعني كل يوم يأتيه يقول له ما صنعت في سؤالي ما صنع، فقال مسألتي أصلحك الله اليوم 3 أيام يعني وأنا قد عرضت عليك هذا السؤال. فقال له وما أصنع بمسألتك، مسألتك معضلة يعني تحتاج إلى من يغوص فيها فيبحث حتى يأتي بالجواب الصواب، وفيها أقاويل، فيها أقوال لعلماء، وانظر إلى الورع والخوف من الله تبارك وتعالى. وأنا متحير في ذلك. انظروا ماذا أجابه السائل حتى نسمع ما يقال في زمننا هذا. فقال له: وأنت أصلحك الله لكل معضلة، أنت تحل أي شيء. يعني من أجل أنه يتسرع في الكلام ويعطيه، يقول: مدام تمدحني بهذا المدح خذ الجواب. فقال له سحنون رحمه الله: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لحمي ودمي للنار، أنا ما أعرضها لنار جهنم والعياذ بالله، وما أكثر ما لا أعرف، إن صبرت رجوت، يعني حتى أبحث لك مسألتك وسؤالك فأجيبه، وإن ورجوت أن تنقلب بمسألتك، وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامضي تجاب في مسألتك في ساعة. يعني ربما تجد من هو أعلم مني ما تمكث 3 أيام يجيبك في لحظة، ويجيبك وعنده علم، لأن الله يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فقال: إنما جئت إليك لا أستفتي غيرك. قال: فاصبر. ثم أجابه بعد ذلك. انظر حتى المستفتي علم أنه لا يفتي بهوى، أنه من أهل الورع، من أهل الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. فقيل له: إنك تسأل عن المسألة، لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها فتتوقف فيها. فقال: إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. المال فتنة، هذا أشد من فتنة المال. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا الأمر العظيم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتية. الوصية الثانية، وصية مالك رحمه الله لعبد الله بن وهب رحمه الله، قال له: اتق الله. والوصية بتقوى الله مرت معنا في وصايا سابقة، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ثم قال له: واقتصر على علمك، على ما معك من علم، لا تتعداه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالاقتصار على العلم الذي معك هذا من آداب المتعلم، سواء كان عالما متعلما في بداية الطلب، عليه أن يعرف ما عنده من العلم ويقف عنده، لا يتعداه ولا يتجاوزه. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال بعض شراح مفسري الحديث الآية: ولا تقولن في شيء ما لا تعلم. إياك، احذر كل الحذر. فالله ينهى عن كون الإنسان يتكلم فيما لا يعلم، لأنه سيفسد ما لا يصلح، سيفسد حتى وإن ربما وفق مرة في الجواب، ربما تجرأ على الفتيا بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الله تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم، يقول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: يكون هذا أعلم من هذا، وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. إذن أعده إلى الناس، إلى العلماء، وصه، أرسله إلى فلان من الناس من تحسن به الظن أن عنده من الفتية، أنه من أهل الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. قال الربيع بن خثيم رحمه الله: ليتقي أحدكم أن يقول أحل كذا، أحل كذا، أو أحل كذا وحرم كذا، فيقول الله كذبت، لم لم أحل كذا ولم أحرم كذا. وهذا من التجرؤ على الفتية، نسأل الله السلامة والعافية. يقول العلامة السعدي رحمه الله: من أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم. يعني قدرك محفوظ الحمد لله، إلا تزيد في نظر الناس خوفا من الله عز وجل، يزيدك الله رفعة. قال: وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم، ويستدل به على كمال دينهم وتحريهم للصواب، وفي توقيف وتوقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة. ثم ذكر ذا رحمه الله تبارك وتعالى، ثم قال له في الوصية، في آخر الوصية رحمه الله تبارك وتعالى، قال: فإن كنت تريد بما طلبت ما عند الله فقد أصبت. طلبك للعلم إذا كان من أجل الله فهنيئا لك، فقد أصبت ما تنتفع به وينفع الله به أمما، ما كان لله يبقى. لذا لما وضعت من الموطئات ما وضعت مع موطأ مالك، قال كلمة الإمام مالك رحمه الله ما كان لله يبقى، فبقي موطأ الإمام مالك. وقد ألفت كثير من موطئات العلماء، ولكن الله عز وجل يعني جعل لموطأ مالك قبولا فانتشر، انتشر في الآفاق. وهذا دليل والله تعالى أعلم على إخلاص النية. فما كان لله تبارك وتعالى يبقى، ولا يتهم غيره، لا يتهم غيره، وإنما ما كان لله يبقى ويبقى أثره، ويجعل الله عز وجل لصاحبه لسان صدق في الآخر يذكر بخير ويترحم عليه. قال وإن كنت تريد بما تعلمت الدنيا فليس في يديك شيء، يعني تقدم على الله مفلسا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا الحديث الذي قد مر معنا ببعض رواياته، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، تفاخر به العلماء، أنا عندي كذا أنا عندي كذا، أنت ليس عندك كذا، ولا لتماروا به السفهاء، تجلس مجادلة مع السفهاء وكذا، ولا لتخيروا به المجالس، تتخير المجلس، أنا أجلس في صدر المجلس لأني كذا ولأني عالم وعندي كذا. وفي رواية ولا ليشار إليه بالبنان، يقال فلان عالم، فلان مطلع، فلان مثقف. قال فمن فعل ذلك فالنار النار، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه وصية إلى إخلاص النية في طلب العلم. جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أنعم عليه حمد وشكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من معلم الناس الخير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لعبد الله بن وهب المصري رحمه الله تبارك وتعالى. الوصية الأولى عن عبد الله بن وهب قال لما ودعت مالكا قال لا تجعل ظهرك جسرا للناس يجيزون إلى ما يحبون، فإن أخطر الناس من باع آخرته بدنيا غيره. وفي لفظ يا عبد الله أدي ما سمعت وحسبك، ولا تحمل لأحد على ظهرك، واعلم أن ما هو خطأ وصواب، فانظر لنفسك فإنه كان يقال أخسر الناس من باع آخرته بدنيا، وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره. وفي بعض الروايات يا عبد الله ابن وهب أدي ما سمعت وحسبك، ولا تحمل لأحد على ظهرك، ولا تمكن الناس من نفسك، ولا تقلد الناس قلادة السوء، فإنه كان يقال أخسر الناس من باع آخرته بدنيا، وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره. وفي رواية عن سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال قال لي مالك بن أنس وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه، وما لم تعلم فاسكت عنه، وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء. الوصية الثانية
وعن سعيد بن داود الزمبري قال سمعت مالكا يقول لابن وهب يا ابن وهب اتق الله واقتصر على علمك فإنه لم يقتصر أحد على علمه إلا نفع وانتفع فإن كنت تريد بما طلبت ما عند الله فقد أصبت ما تنتفع به وينفع الله به أمما وإن كنت تريد بما تعلمت الدنيا فليس في يديك شيء.
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. تقلت الوصايا لإمام آخر إلى عبد الله بن وهب شيخ الإسلام أبي محمد المصري الحافظ، وهذا مولده كما ذكر أهل السير سنة 25 و100، وطلب العلم وهو صغير في 17 من عمره رحمه الله تبارك وتعالى، وقال عن نفسه كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء قال أدركت من أصحاب ابن شهاب أكثر من 20 رجلا، وقال صحبت مالكا 20 سنة. تخيل 20 سنة وهو يطلب العلم على يدي الإمام مالك رحمه الله. وقالوا لم يكتب مالك بالفقيه لأحد إلا إلى ابن وهب، يعني يلقبه بالفقيه بل يلقبه بالإمام، يكتب إليه ويكتب إلى الإمام عبد الله بن وهب، إلى الفقيه عبد الله بن وهب. قال وكان يكتب إليه إلى عبد الله بن وهب فقيه مصر وإلى أبي محمد المفتي، ولم يكن يفعل هذا لغيره. لقي بعض صغار التابعين وكان من أوعية العلم رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال كان ابن وهب كان أول، يقول هذا ابن وهب عن نفسه، كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم، كان مجتهد في العبادة قبل طلب العلم، فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كيف خلقه الله تعالى. وتعرفون أساليب الشيطان، يأتي بمكره لكل أحد يعرف مفاتيحه. قال ونحو هذا، فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي يا ابن وهب، قلت نعم، قال اطلب العلم، فكان سببا لطلبه للعلم. ويقول عن نفسه وهو يعترف رحمه الله رحمة الأبرار، لولا أن الله أنقذني بمالك والليث، الليث بن سعد صاحب مصر رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أقران الإمام مالك عليهما رحمة الله جميعا، قال لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. فقيل له كيف ذلك؟ فقال أكثرت من الحديث فحيرني، فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان خذ هذا ودع هذا. وهنيئا لمن وفقه الله عز وجل ووجد عالما منصفا ناصحا يحذره من كذا ويرشده ويدله على كذا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حرملة سمعت ابن وهب يقول نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما مقابل غيبة صيام يوم، قال فأجهدني، تعبت من ذلك، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. وهذا يقوله تواضعا رحمه الله تبارك وتعالى، وإرشادا إرشادا لكل من تسول له نفسه أن يتفكه بأعراض الناس. لا يجوز لأحد إلا بمسوغ شرعي، إلا بأمر تجد لك يوم القيامة به عذرا عند الله تبارك، تحدثت فيه لأنه كذا. أما هكذا تتحدث وكأنك مفتي العالم تجرح فلانا وكذا فلان وكذا فلان، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. مات رحمه الله في شعبان سنة 97، عاش 72 سنة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. وصاه الإمام مالك رحمه الله وقال له يا عبد الله بن وهب، وهو يودع الإمام مالك، قال له لا تجعل ظهرك جسرا للناس يجيزون إلى ما يحبون، يعني يتوصلون إلى ما يحبون بسبب فتياك، وأنت تفتي الناس وتستعجل في الفتية، إياك أن تجعل ظهرك جسرا يعبر به الناس إلى ما يريدون وأنت تتحمل المسؤولية. وقد جاء في حديث في سنده مقال وصححه بعض أهل العلم، أجرأهم على الفتية أجرأهم على النار، نسأل الله السلام والعافية. لذا انظر إلى هذه الوصية ألا يستعجل بفتوى وإنما يتريث. فهنا يقول له لا تجعل ظهرك جسرا للناس يجيزون إلى ما يحبون. جاء عن عقبة ابن مسلم رحمه الله تبارك وتعالى يقول صحبت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 34 شهرا، انظر 3 سنوات يعني 34 شهرا، وكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت إلي إلى عقبة بن مسلم رحمه الله فيقول هل تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم، يعني يعبرون إلى الجنة ونحن نقع بسبب الفتية والاستعجال فيها. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. لذا الواحد منا يتريع إذا كان هنالك من يغنيك عن الإجابة فالزم الصمت وأحل عليه إذا كنت تعلم أنه من العلماء الربانيين، وإذا كان عندك من الجواب ما تملكه وما تحفظه كما تحفظ اسمك فقل به، قل به وتريث أيضا في الجواب، وإياك والاستعجال، لأن الفتوى مجال عظيم عظيم خطير خطير جدا كبير القدر، فلا بد لكل واحد منا أن يتريث، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تحلل وتحرم لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا توجد له فلاح، لا يوجد له فلاح يوم القدوم على الله تبارك وتعالى، لأنه غش الناس وأفتاهم بغير علم، نسأل الله السلام والعافية. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو المتفق عليه، من قال علي على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم أقل، يعني يأتي له بحديث كما تفعل بعض الفرق الآن، يلوون أعناق النصوص حتى يوافق هواهم والعياذ بالله، ليستدلوا به لما هم عليه من بدعة، يلوون أعناق النصوص، يذهبون إلى آيات نزلت في المشركين فينزلونها على المؤمنين، نسأل الله السلام والعافية. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من جهنم، ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. هذا ينجو لأنه جاء وظن أنك من العلماء وأفتيته، فتخيل أن تفتيه في مسألة الطلاق، الطلاق واقع وأنت تقول له لم يحصل شيء، يزني إلى أن يموت الزوج والزوجة، زنا على ظهرك أنت أيها المفتي بسبب الاستعجال، بسبب أنك تقول على الله ما لا تعلم. فينبغي لكل عاقل منا أن يحذر كل الحذر. يقول سحنون ابن سعيد رحمه الله أحد طلاب الإمام مالك وتلاميذه النجبة رحمه الله، يقول أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، لأن صاحب العلم يخاف، عنده ورع حقيقي وزهد، ف فلا يقدم على شيء لا يحسنه، وإنما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي من الله، يأتي من الجواب من الله تبارك. يسأل عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، يسألونك، والله عز وجل يأتي بالجواب ينزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. سئل الشعبي، ذكر ذلك مجالد رحمه الله، سئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري. الشعبي من رجالات الحديث، أهل لذلك أن يسأل فيجيب. فقيل له أما تستحي من قولك لا أدري؟ يعني يقولون فلان لا يدري، أين تعب السنين في طلب العلم، أين كذا، كما تعرفون خاصة في زمننا هذا، بل ينفخون فيك حتى تصبح كرة كبيرة من أجل أن تتقول على الله عز وجل وأن تفتي بلا علم، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا له أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذه الملائكة ما استحت من ذلك، فنحن أولى، أولى الواحد أن يجهر بذلك مرفوع الرأس يقول لا أعلم لا أدري. قال علي رضي الله عنه وأرضاه وبردهاه على الكبد، على كبدي يعني، لما قالها 3 مرات أن تسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم، ما أبردها ما ألذها، أشهى من الماء البارد على الظمأ. لكن تعرفون الشيطان، شياطين الإنس والجن يأتون من كل جانب حتى تقول على الله عز وجل ما لا تعلم. يقول إبراهيم الحربي رحمه الله سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل رحمه الله عن يمين، قال كلمة فيها يمين، فقال له كيف حلفت، يعني ما الذي قلته في هذا اليمين؟ قال الرجل لست أدري كيف حلفت. فقال أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال قال رجل لشريك حلفت ولست أدري كيف حلفت، فقال له شريك ليت إذا دريت أنك كيف حلفت دريت أني كيف أفتيك، يعني هات المسألة وأنا أفتيك. هذا صاحب العلم، أما يأتيك ويأتي بأكاذيب وأساليب شيطانية حتى تفتيه بالظن وبالتخمين، ربما إذا قلت كذا أو، فلا يجوز أبدا، لأن هذا أمره عظيم. روى أبو نعيم في الحلية رحمه الله عن ميمون بن مهران قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لجلسائه أخبروني بأحمق الناس. الغاية في الحمق، تعرفون الحمق يعني داء لا دواء له، نسأل الله السلامة والعافية. قال رجل، فقالوا له قالوا له رجل باع آخرته بدنيا، يعني تلذذ في الدنيا واستمتع بها ولكنه لقي العذاب يوم القيامة وقدم على الله لا خلاق له ولا نصيب. قالوا له هذا، فقال عمر ألا أنبئكم بأحمق منه، عادوا أكثر منه حمقا. قالوا بلى. قال رجل باع آخرته بدنيا غيره، يعني لم يستفد هذا المفتي شيئا، تلذذ غيره، تلذذ بما أفتي به وخسر هذا المفتي الآخرة، نسأل الله السلامة. هذا أحمق من الأول الذي تلذذ بالدنيا وقدم على الله فعذبه في الآخرة. بل قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله من السفن، يعني أسفل الناس، فقال رحمه الله من باع دينه بدنيا غيره، يبيع دينه بدنيا غيره ليتمتع غيره بالدنيا، هو يبيع دينه، نعوذ بالله من ذلك. والسبب لأنه فوت الدين في شيء لا يعود عليه بنفعه، فهو أخسر الناس صفقة، نسأل الله السلامة والعافية، يخسر الدارين. فاحذر أيها المفتي أن تقحم نفسك في شيء لا تحسنه، وإنما اعرض نفسك كما قال الإمام المالك رحمه الله قبل أن تفتي اعرض نفسك على الجنة والنار، يعني تخيل الجنة والنار أمامك، إن أصبت بأمر الله تكون من أهل الجنة وإن أخطأت تصل نار جهنم. والسبب أبيت أن تتريع، أبيت من الأناة التي يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن مسعود، وهذه قاعدة لنا جميعا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. ومر معنا كم رد الإمام مالك رحمه الله تبارك عندما جاءه سائل ب48 سؤالا، أجابه عن 12 سؤالا والباقي قال له لا أحسن. وقد سافر إليه مدة 6 أشهر وجاء إليه. فعلينا دائما أن نتنبه لهذه الأبواب العظيمة. والآن قلت لكم كثر في زمننا هذا والله المستعان الاستعجال، وأصبح كل واحد يفتح له منبرا من بيته يتحدث كما يشاء، لا رقيب ولا حسيب، لا يظن إنه فقط المراقبة في الدنيا، ولا يعلم أن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى. فدائما نتريث في هذا الباب، وبل أنه يخاف الواحد. مر معنا أن الصحابة تأتي المسألة للأول فيتدافعونها، كل واحد يرسل على الآخر حتى تعود إلى الأول، من خوفهم أن يقولوا على الله تبارك وتعالى بلا علم، خوفهم أن يكون من هو أولى منه بالجواب. فينبغي لنا أن نتنبه. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: قل من حرص على الفتوى، يعني يود أن يكون هو المفتي، قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر إليها إلا قل توفيقه، قل ما يوفقه الله في الجواب ويسدد، واضطرب في أمره وإذا كان كارها لذلك غير مختار له، وما وجد مندوحة عنه ولم يقدر أن يحيل الأمر فيه على غيره، كان المعونة له من الله أكبر، يعينه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يذهب هؤلاء المستفتون إلى الجهلاء من الناس، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون فيضلون ويضلون غيرهم، فهو يخاف على هذا، لذا الله يعينه. كما هي الأمارة، الذي يسألها ويذهب وراءها يتلمسها لا يعان عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا جاءت إليه فإن المعونة من الله حاصلة له بأمره سبحانه وتعالى. ثم ذكر اللفظ الآخر في وصيته: يا عبد الله، أدي ما سمعت وحسبك، يكفي أن تؤدي ما عندك من العلم ولا تتجاوزه، ولا تحمل لأحد على ظهرك كما مر معنا، واعلم أن ما هو خطأ وصواب، يعني الذي تفتي به إما خطأ وإما صواب، فقد توفق للصواب وقد تكون مجانبا للصواب تكون خطأ، تفتي هذا خطأ فيكون عليك الإثم، لأنك أبيت أن تسأل غيرك، أبيت أن تتريث. وسيأتينا بعض أهل العلم من السلف الصالح كيف يفعلون مع السؤال الذي لا يعرفونه. في بعض الروايات قال له: يا عبد الله بن وهب، أدي ما سمعت وحسبك، ولا تحمل على أحد على ظهرك، ولا تمكن الناس من نفسك، ولا تقلد الناس قلادة السوء. ثم قال له في الرواية، رواية سحنون، قال له، قال لي مالك بن أنس: وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل، يعني ما كل مسألة يجاب عنها، إنما ينظر، أحيانا عندك الجواب ولكن قد يترتب على ذلك فتنة ومضرة، فيكون المجيب حكيما ينظر إلى المصالح وينظر إلى المفاسد كذلك، ثم ينظر إلى هذا السائل، وخاصة في زمننا هذا يقولون لك قال فلان كذا كذا، ثم يركبون مقطعا في اليوتيوب فلان يرد على فلان، وعند الله تجتمع الخصوم. يحذر الواحد منا من أجل كثرة متابعات أو مشاهدات أو كذا أو كذا، تحصل على حفنة من مال، تقوم وتفعل هذا مع العلماء وبنط العريض كما نقول، يضع فلان فلان يرد على فلان ويفعل به كذا وكذا، وهو لا يعلم هذا. فيتنبه الواحد منا، يتنبه لمثل هذه الأمور. في قوله: وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء، معناها أن تتقلد قلادة تصبح فيها في موضع هجو لك، مهجو تكون، ويلازمك أثر هذا الهجاء إلى أن تقوم الساعة، بسبب أن تكون أنت غير متريف مستعجل في فتواك وفيما تقوله. يقول عطاء رحمه الله: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وهو يرتعد خوفا أن يجانب الصواب، ونحن الواحد يعني يبرز نفسه ليقال له عندنا سؤال. نسأل الله السلامة والعافية. ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال: وسئل الشافعي عن مسألة فسكت، فقيل له: ألا تجيب يرحمك الله؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. يتريث الواحد، يتريث، هل الأفضل أن أجيب أو الأفضل أن أسكت؟ قال: وكان سعيد بن المسيب رحمه الله لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. يدعو الله عز وجل أن يسلمه من الزلل ومن الخطأ، وكذلك يسلم ما يبدر منه للناس، يكون سليما صوابا. قال سحنون: أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. فقال: تفكرت فيه وجدته المفتي يفتي الرجل قد حنث في امرأته ورقيقته، فيقول له: لا شيء عليك، فيذهب الحانث فيستمتع بامرأته ورقيقته، وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تبارك. فإياك إياه أن يستمتع غيرك بما أفتيته وتحمل أنت الوزر وتبيع دينك. نسأل الله السلامة والعافية. جاء رجل إلى سحنون رحمه الله تبارك وتعالى يسأله عن مسألة، فأقام يتردد عليه 3 أيام، يعني كل يوم يأتيه يقول له: ما صنعت في سؤالي، ما صنعت. فقال: مسألتي أصلحك الله اليوم 3 أيام، يعني وأنا قد عرضت عليك هذا السؤال. فقال له: وما أصنع بمسألتك؟ مسألتك معضلة، يعني تحتاج إلى من يغوص فيها فيبحث حتى يأتي بالجواب الصواب، وفيها أقاويل، فيها أقوال لعلماء. وانظر إلى, 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 إلى الورع والخوف من الله تبارك وتعالى، وأنا متحير في ذلك. انظروا ماذا أجابه السائل حتى نسمع ما يقال في زمننا هذا. فقال له: وأنت أصلحك الله لكل معضلة، أنت تحل أي شيء، يعني من أجل أنه يتسرع في الكلام ويعطيه، يقول: ما دامت أنا تمدحني بهذا المدح خذ الجواب. فقال له سحنون رحمه الله: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لحمي ودمي للنار، أنا ما أعرضها لنار جهنم والعياذ بالله، وما أكثر ما لا أعرف، إن صبرت رجوت، يعني حتى أبحث لك مسألتك وسؤالك فأجيبه، وإن ورجوت أن تنقلب بمسألتك، وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامضي تجاب في مسألتك في ساعة، يعني ربما تجد من هو أعلم مني، ما تمكث 3 أيام، يجيبك في لحظة ويجيبك وعنده علم، لأن الله يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فقال: إنما جئت إليك لا أستفتي غيرك. قال: فاصبر. ثم أجابه بعد ذلك. انظر، حتى المستفتي علم أنه لا يفتي بهوى، أنه من أهل الورع، من أهل الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. فقيل له: إنك تسأل عن المسألة، لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها فتتوقف فيها. فقال: إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. المال فتنة، هذا أشد من فتنة المال. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا الأمر العظيم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتيا. الوصية الثانية، وصية مالك رحمه الله لعبد الله بن وهب رحمه الله، قال له: اتق الله. والوصية بتقوى الله مرت معنا في وصايا سابقة، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ثم قال له واقتصر على علمك، على ما معك من علم لا تتعداه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالاقتصار على العلم الذي معك هذا من آداب المتعلم، سواء كان عالما متعلما في بداية الطلب عليه أن يعرف ما عنده من العلم ويقف عنده لا يتعداه ولا يتجاوزه. قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال بعض شراح مفسري الحديث الآية ولا تقولن في شيء ما لا تعلم، إياك، احذر كل الحذر. فالله ينهى عن كون الإنسان يتكلم فيما لا يعلم، لأنه سيفسد ما لا يصلح، سيفسد حتى وإن ربما وفق مرة في الجواب، ربما تجرأ على الفتيا بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم، يقول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. إذن أعده إلى الناس، إلى العلماء، وصه، أرسله إلى فلان من الناس من تحسن به الظن أن عنده من الفتية، أنه من أهل الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. قال الربيع بن خثيم رحمه الله ليتقي أحدكم أن يقول أحل كذا أحل كذا أو أحل كذا وحرم كذا، فيقول الله كذبت، لم لم أحل كذا ولم أحرم كذا. وهذا من التجرؤ على الفتية، نسأل الله السلامة والعافية. يقول العلامة السعدي رحمه الله من أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، يعني قدرك محفوظ الحمد لله، إلا تزيد في نظر الناس خوفا من الله عز وجل، يزيدك الله رفعة. قال وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على كمال دينهم وتحريهم للصواب وفي توقيف وتوقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، ثم قال له في الوصية، في آخر الوصية رحمه الله تبارك وتعالى، قال فإن كنت تريد بما طلبت ما عند الله فقد أصبت. طلبك للعلم إذا كان من أجل الله فهنيئا لك، فقد أصبت ما تنتفع به وينفع الله به أمما، ما كان لله يبقى. لذا لما وضعت من الموطئات ما وضعت مع موطأ مالك، قال كلمة لإمام مالك رحمه الله، ما كان لله يبقى، فبقي موطأ الإمام مالك، وقد ألفت كثير من موطئات العلماء، ولكن الله عز وجل يعني جعل لموطأ مالك قبولا فانتشر، انتشر في الآفاق. وهذا دليل والله تعالى أعلم على إخلاص النية، فما كان لله تبارك وتعالى يبقى، ولا يتهم غيره، لا يتهم غيره، وإنما ما كان لله يبقى ويبقى أثره، ويجعل الله عز وجل لصاحبه لسان صدق في الآخر يذكر بخير ويترحم عليه. قال وإن كنت تريد بما تعلمت الدنيا فليس في يديك شيء، يعني تقدم على الله مفلسا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا الحديث الذي قد مر معنا ببعض رواياته، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، تفاخر به العلماء، أنا عندي كذا أنا عندي كذا، أنت ليس عندك كذا، ولا لتماروا به السفهاء، تجلس مجادلة مع السفهاء وكذا، ولا لتخيروا به المجالس، تتخير المجلس، أنا أجلس في صدر المجلس لأني كذا ولأني عالم وعندي كذا. وفي رواية ولا ليشار إليه بالبنان، يقال فلان عالم، فلان مطلع، فلان مثقف. قال فمن فعل ذلك فالنار النار، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه وصية إلى إخلاص النية في طلب العلم، جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أنعم عليه حمد وشكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من معلم الناس الخير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.